السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بإخواننا مستمعي إذاعة التصفية والتربية في لقاء جديد مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وصرف عنه كيد الكائدين في لقائه ساعة إجابة، وهو اللقاء 61 المصادف لليلة الجمعة 17 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 ألف. السؤال الأول، يقول السائل: بارك الله فيكم، قام بنك بإطلاق عرض لشراء سيارة وهو كالتالي: يتجه الزبون إلى البنك ويختار نوع السيارة فيشتريها البنك ثم يبيعها للزبون بسعر أعلى ويسدد الزبون الثمن بالتقسيط، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحيي إخواننا في هذا اللقاء المتجدد، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ونبدأ هذا اللقاء بالسؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التي كثر السؤال عنها هذه الأيام، وهو من المعاملات التي يصدق أن نقول فيها أنها مما عمت بها البلوى، وهي قضية شراء السيارات عن طريق البنك. وقبل الجواب على هذا السؤال، أود أن أنبه وأشير إلى مسألة هي من المسائل التي نحمد الله تبارك وتعالى عليها، وهذا في بلدنا خاصة، وهو إقبال الناس على ما يرضي الله جل وعلا وابتعادهم عن مساخطه وتركهم للمعاملات المحرمة. ولهذا يكثر السؤال على مثل هذه المسائل، وكثير من المعاملات التي عرضت على الناس وأغري الناس بها واجهها عامة الناس بالإعراض عنها لمخالفتها لشريعة الرحمن تبارك وتعالى. وهذا مما نسعد به ونحمد الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب إخواننا وأبنائنا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين على ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يكون إقبالنا على الله جل وعلا إقبالا صحيحا نستهدي فيه بهدي سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذه المعاملة التي قال عنها السائل أن بنك من البنوك، والبنوك عندنا على نوعين، ما يعرف بالبنوك الإسلامية وما يعرف بغيرها من البنوك التي الأصل أنها بنوك ربوية وأسست على هذا الأساس نعوذ بالله تبارك وتعالى. والبنوك الربوية على الشعار الذي رفعته في عدم التعامل بالربا، إلا أنها لم تسلم من بعض المعاملات المخالفة للشريعة، وإن ادعى أصحاب هذه البنوك أنهم يسيرون وفق هيئات فقهية يشرف عليها مشايخ وعلماء بزعمهم، ولكن مع الأسف الشديد أن في الكثير من هذه الهيئات الفقهية من لا يعتد بقوله ولا يطمئن الناس لفتاويه، ولهذا الناس تعلموا أن دينهم إنما يأخذونه عن الموثوقين من العلماء الربانيين، ليس ممن ادعى هذا لنفسه أو ادعاه له من حوله. وما أكثر هؤلاء الأدعياء خاصة في هذا الزمان، يأتي الناس ويرفعونه ويجعلون حوله هالة ويستضاف من بلد إلى بلد وهو لا في العير ولا في النفير كما يقال، لا يصلح إلا أن يتربع في مجالس أهل العلم ويتعلم منهم ويأخذ عنهم، يأخذ عنهم من سمتهم وخلقهم قبل أن يأخذ عنهم من علمهم. أما هؤلاء الأصاغر الذين يتطاولون على الأكابر مغرورين بأنفسهم ومغترين بمن يهتف حولهم، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يسمع لكلامهم ولا يأخذ بأقوالهم إلا من كان من أمثالهم، نعوذ بالله جل وعلا من هذا الصنف الذين أفسدوا في الأرض فسادا عظيما. هذه البنوك الإسلامية تعرض هذا العرض لبيع السيارات، وهذا لحاجة الناس إلى هذه السيارات، فيقومون يعني لما وجدت هذه المعاملة يقوم هذا البنك بعرضه على الناس أو على المواطنين بهذه الصورة. يذهب المشتري إلى شركة السيارات ويأخذ ما يسمى نموذج فاتورة، أو تسمى عندنا باللغة الأجنبية فاكتير بروفورما، هذه الفاتورة يأخذها الزبون إلى البنك، وبالتالي يصرف لحساب هذه الشركة، شركة السيارات، مبلغ السيارة من البنك. ثم بعد ذلك العقد يكون بين الزبون والبنك بأن يسدد ثمن هذه السيارة بالتقسيط على أقساط متعددة لمدة معينة بزيادة في السعر بطبيعة الحال. فالبنك لا هو امتلك السيارة، وهذا شرط من شروط البيع الصحيحة، ولا هو حاز السيارة إلى رحاله أو إلى محله أو مستودعه، وهذا شرط كذلك من شروط البيع حيازتها. إنما صرف المبلغ وأخذ عن الزبون مبلغا بزيادة، وكأن هذا الزبون ذهب إلى البنك فاقترض منه مبلغ السيارة ودفعه للشركة، شركة السيارات، وأخذ يرد دينه بالزيادة أو بالفائدة التي هي عين الربا. ولهذا حرم الله جل وعلا فيما نص عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بيع العين، لأنه تحايل لأكل الربا. وفي هذا الباب هناك أصل عظيم ينبغي أن يراعى، وهو من الأصول التي استعملها فقهاؤنا في استنباط الأحكام، ألا وهو أصل سد الذرائع. فما أفضى إلى الحرام كان حكمه كذلك، وهذا من باب أن الوسائل لها حكم الغايات. وبالتالي مثل هذه الصورة لا شك ولا ريب أنها محرمة غير جائزة. الصورة التي يذكرها السائل هي أن البنك يشتري هذه السيارة، فإذا كان يشتري هذه السيارة فعلا وينقلها إلى محلات تابعة له، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها لمن يريدها من زبائنه بالتقسيط وبالسعر المتفق عليه، مهيش بيعتين في بيعة، إنما هي بيعة واحدة بسعر معين وبالتقسيط. فإذا كان الحال كذلك فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يجيب به علماؤنا وأئمتنا، وهو فتوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، إذا كان بهذه الصورة والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: اشتكى إمام مسجد ألما في ظهره فوضع كرسيا في المحراب وصلى بالناس واقفة، فكان إذا وصل إلى السجود جلس على الكرسي وسجد الناس خلفه على الأرض، فما حكم فعله هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الإمام وأن يعافيه مما يشتكي منه. وهذه المسألة المعروفة بمسألة إمامة القاعد لغيره، إمامة القاعد دون الدخول في كيفية متابعة المأمومين له، هذه المسألة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة، أنها جائزة، الجمهور على جوازها، يجوز بمعنى يجوز على قولهم يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو قاعد، بشرط أن يكون غير قادر على القيام، وإلا لو كان قادرا ما جازت صلاته أصلا، وما جاز في حق الإنسان وهو منفرد جاز في حقه وهو إمام، والعكس كذلك. أما صلاة المأمومين من خلفه، من خلف هذا الإمام القاعد، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هل يصلون قعودا كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي في الصحيح من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وإذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وفي رواية أخرى للبخاري كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. بناء على هذا أن المأموم أو أن المأموم يصلي كصلاة الإمام مقتديا به، لأن الإمام يؤتم به في هذه الأركان في القيام أو في الركوع أو في السجود، هذا قول. وقول آخر وهذا الذي عليه الجمهور أن المأموم يصلي قائما لا قاعدا، وقالوا أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه كما في الصحيح خرج وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر من يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما صلى رسول الله صلى الله لما صلى أبو بكر بالناس وكان في أثناء صلاته وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين يحمله العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما حتى وضع بجنب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر لما أحس بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يأتم بصلاته والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، هذا القول الصحيح في هذه المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. وقول آخر أنه كان مأموم والإمام كان أبو بكر، وهذه فضيلة من أعظم فضائل الصديق كونه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول هو الصحيح، الأول هو الصحيح. قالوا المأمومون صلوا والنبي قاعد وهم قيام، فهذا آخر الأمرين، بمعنى أنه ناسخ للأمر الأول، ناسخ للأمر الأول. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى دائما له في مسائل الترجيح يغلب ما يعرف بقاعدة الجمع أولى من الترجيح أو من الطرح، وقال الجمع هنا ممكن، وإمكانية الجمع بأن يقال إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا أجمعين، ولكن إذا صلى الإمام قاعدا والمأمومون قد دخلوا في الصلاة، لأنه قال أن المأمومون قد دخلوا في الصلاة وهم قيام، فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وهو إمام بقي الناس على أصل ما دخلوا به، هذا قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول جوابا على سؤال السائل بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، إذا اشتكى إمامكم، يعني هذه المسألة قول الجمهور، الحنابلة يقولون بالتفصيل، يعني تجوز إمامة القاعد في حالتين، يقول في حالة كونه إمام الحي، يعني هو الإمام الراتب، وهذا هو الحال بالنسبة لهذا السؤال، وأن يكون غير قادر على القيام بهذين الشرطين. وبهذا وافقوا الشافعية والأحناف في القول بجواز إمامة القاعد لغيره، وبالتالي هذا الإمام يجوز له هذا، ولكن الأولى لو أنه يقدم غيره كما قال ابن قدامة خروجا من الخلاف، الأولى أن يقدم غيره من ينوب عنه خروجا من الخلاف، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول في مسجدنا عندما تكون جنازة يضعونها خارج مقصورة الإمام وهي في قبلتنا في قبلة المسجد، فنصلي المكتوبة ثم بعد ذلك نصلي الجنازة، فما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كثيرا ما يطرح هذا السؤال في هذه الآونة الأخيرة، وأظن أن كثرة السؤال عنها لأجل قول أو فتوى الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا في هذه المسألة، والتي وافق فيها قول من قال بعدم صحة هذه الصلاة أو بعدم جوازها، لا أدري إذا قال بعدم الصحة أو عدم الجواز،
عدم الصحة،
بعدم الصحة، يعني قياسا على الصلاة للقبور. وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم ورجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، نقل كلام الشيخ علي القاري في المرقات في شرح المشكات، أنقل لكم هذا الكلام، والشارح علل المنع، علل رجح المنع وعلل هذا النهي بقوله قال يعني هذا علي القارئ لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه، يعني هذا يتحدث عن النهي عن الصلاة للقبر لا للجنازة، أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معنى يعني في معنى هذا بل أولى منه الجنازة الموضوعة يعني قبلة المصلين، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. قلت أي الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يعني في صلاة الفريضة، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. وبهذه المناسبة يقول نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنازة في المصلى خارج المسجد، ولعل من الحكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القارئ رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني هذا ترجيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله عز وجل، إلا أن الذي قاله غيره من علمائنا، وهذه فتوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الصلاة جائزة ولا إشكال في ذلك، لأن قياس الجنازة على القبر هذا فيه نظر، والله تبارك وتعالى أعلم، يعني بعيد أن يكون حكم القبر حكم الجنازة كحكم القبر، ولو كان الأمر كذلك لما جاز يعني حتى أن نصلي على الجنازة سواء في المسجد أو خارج المسجد، لأننا نهينا عن الصلاة للقبر لا للجنازة، بل الجنازة الأصل أننا نصلي عليها، وهذا هو حتى قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله بأن صلاة الجنازة الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصليها في المسجد في المصلى، والذي كان خارج المسجد والذي هو الآن يعرف بالساحة التي تقابل مقبرة البقيع، هذا مصلى الجنائز أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لا يمنع أنه صلى عليها في المسجد، وأن الصلاة عليها داخل المسجد جائزة، والعلم عند الله. خلاصة القول أنه، والذي نعتقده راجحا في هذه المسألة، أنه لا حرج، وخاصة إذا وضعت الجنازة في كما يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا جانبا، وإن كانت في قبلة المصلين، والحال هو الآن في المسجد النبوي عندهم مكان من ناحية القبلة تدخل فيه الجنائز، والإمام إذا أراد أن يصلي على الجنازة يخرج ويدخل معه بعض من المصلين يصطفون خلفه ويصلون على الجنازة، والناس ماكثين في المسجد، وصلى في هذا المسجد فطاحلة أهل العلم، وما سمعنا من أنكر هذا، بل حتى الشيخ مقبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أنه لو وضعت الجنازة بين الإمام والمحراب وصلوا الفريضة فالصلاة صحيحة والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
يقول: بعد وفاة والدي غفر الله له وأكرم مثواه، زور أخي توكيلا باسم الورثة وباع منزلا، والآن وبعد أن كشف أمره وأصبح هاربا من العدالة بعد أن اشتكى به الموثق والمشتري، مع العلم أنه قد صرف المال في شراء سيارة والولوج في الكبائر والمحرمات، نسأل الله العافية. يقول: والآن هو يطلب أن نسامحه فيما فعل وأن نسدد عنه الدين ببيع المنزل الآخر، ونحن في حيرة من أمرنا، أفيدونا وأرشدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مع الأسف الشديد، يعني مثل هذه التصرفات ومثل هذا الظلم أصبحنا نسمع عنه كثيرا في هذه الأيام، من مثل هذا التعدي على حقوق الغير، وخاصة فيما تعلق بحقوق الورثة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أعطى لكل ذي حق حقه، فهذا المتعدي الظالم نزع حقا أعطاه الله جل وعلا لأصحابه. كيفما كانت هذه الطريقة، بعض الناس العادة عندهم، وهي عادة قبيحة، هذا ليعلم أولئك الذين يدندنون حول المرجعية الوطنية ويعرفون المرجعية الوطنية بأنها التدين الذي عليه الناس، وأن هذا التدين الذي عليه الناس في وطننا يزعمون أنه لا ينبغي أن يعارض ولا ينبغي أن يخالف، حتى وإن كانت المخالفة في الحق وللحق، وأن هذا النمط أو هذا النوع من التدين نوع فاسد، لأنه مخالف لما جاء في الشرع. بعض الآن مناطق كثيرة من وطننا، من بلدنا، يمنعون الإناث حقهم، يمنعونهم من الإرث، ولا أسمي، والناس جميعا يعرف هذه المنطقة، ولكن هذا كله من الظلم والتعدي على ما شرعه الله جل وعلا من جهة، ومن جهة أخرى على حقوق الغير. والأسوأ منه أن يكون هذا الظلم بالتزوير والاحتيال والكذب والافتراء، يزور الوثائق حتى يستحوذ على الأملاك، ثم يتصرف في الأملاك، ثم يعربد بها ويعصي الله عز وجل فيها، وينفقها على الفاجرات والغانيات وعلى الخمور والملاهي، ثم يأتي يسكب دموع التماسيح ويستعطف إخوانه ومن أخذ حقهم ظلما وعدوانا أن يسامحوه. فنصيحتي لهؤلاء أن يحافظوا أو أن يسألوا حقهم، حتى لو أدى الأمر إلى عقوبة هذا الظالم، لأنه يستحق العقوبة. والتعدي على حدود الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تأخذنا العاطفة على من يقع فيها، والله جل وعلا حرم على الناس هذا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يقول الله تبارك وتعالى. وبالتالي اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان تاب توبة صادقة وظهر هذا عليه، وأراد إخوانه أو هؤلاء الذين أكل حقهم أن يصفحوا عنه بمحض إرادتهم ومن غير ضغوطات عليهم، فهذا يرجع إليهم، لأن صاحب الحق له أن يتنازل عن حقه وهو مأجور على فعله. أما والحال كما ذكر السائل، الواجب على هؤلاء الورثة أن يسألوا حقهم وأن يطالبوا به، ولو أدى هذا إلى معاقبة هذا المزور الظالم، نسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، وأن يهدي كل ضال من المسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
يقول: التبست علي مسألة في أمر العقيدة، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لكن في الطب حاليا أصبحت زراعة القلب ممكنة، فما تأثير المضغة المزروعة الجديدة على إيمان العبد، باعتبار الإيمان الأول يكون بالقلب ثم اللسان ثم العمل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه المسائل المتعلقة بمثل هذه الجوارح كالقلب والعقل، ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن النصوص الشرعية الواردة فيها يعني لا تقصد الجارحة في حد ذاتها، يعني ذلك العضو، وظيفة القلب العضوية هي ضخ الدم في البدن، ولكن وظيفة القلب الأعظم من هذه الوظيفة أنه محل الإيمان ومحل الكثير من الطاعات والعبادات التي نسميها العبادات القلبية. وبهذه المناسبة قد اتحفنا أخونا خالد بكلام نفيس للشيخ عطية سالم ينقله عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في هذه المسألة بالذات التي أشكلت على هذا السائل. وخلاصة جواب الشيخ يعني في قضية زرع الأعضاء، وبغض النظر عن مسألة زرع الأعضاء وحكمها، الأعضاء الأصل أننا لا نملكها لأنها ملك لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمخلوق أن يتصرف في ملك الله جل وعلا إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن بالتبرع بها أو بيعها أو هبتها أو ما إلى ذلك مما يفعله الناس اليوم. لا علينا، هذه مسألة أخرى. الشيخ الأمين الشنقيطي قال هذا زرع مثلا قلب كافر يزرع في قلب مؤمن، هل الكفر ينتقل إلى هذا المؤمن بسبب زرع قلبه فيه؟ والعكس كذلك، إذا كان قلب مؤمن يزرع في قلب كافر. قال أفاد أن النظر إلى هذه المسألة أن نعلم أن هذا القلب الذي هو العضو أو الجارحة هذا يعتبر وعاء، هذا يعتبر وعاء. أما القلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام والوارد في نصوص الشرع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلح صلح الجسد كله، هو النور الذي يكون في هذا الوعاء. فإذا انتقل أو تغير الوعاء، النور باقي هو في مكانه وعند صاحبه، لا ينتقل معه وكذلك الظلمة التي تكون في قلب الكافر تبقى معه ولا تنتقل مع عضوه، بحيث لو هذا العضو زرع في قلب في بدن مؤمن يرجع النور إلى هذا الوعاء الجديد، يرجع النور إلى هذا الوعاء الجديد. يشبه هذا الكلام كلام علمائنا في النصوص الواردة في العقل، هذه الجارحة التي إنما الله جل وعلا أنعم بها على العباد ليدركوا حقائق الأمور وليسترشدوا سبيلهم. والنصوص الكثيرة إن في لذكرى لأولي الألباب، أولو الألباب أصحاب العقول، اللب هو العقل، ولكن العلماء يقولوا العقل عقلان، عقل إدراك وهذا عقل، هذا وظيفة الجارحة، هناك عقل آخر عقل رشد، هذا بمثابة النور الذي يكون في الوعاء اللي هو القلب، هنا كذلك بمثابة النور الذي يكون في ذلك الوعاء الذي هو عقل الإدراك. هذا يعني كلام هذا الإمام فيما يرفع هذا الإشكال والالتباس الذي وقع عند أخينا. نسأل الله جل وعلا أن يكون كلامه رافعا لشبهته، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول بعض الأشخاص صنعوا لافتات مكتوب عليها تمهل جنازة ووضعوها في المساجد ليأخذها أهل الميت ويضعوها في طرفي الشارع لينتبه أصحاب السيارات، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه اللافتات كما قال السائل، أنا في الحقيقة ما رأيتها، يعني إذا كان السائل من الجزائر، إحنا ما زال ما رأينا هذا، رأيتها أنت خالد؟
لا
ما رأينا هذا الأمر، ولكن ما أدري، يعني أخشى أن يتخذ الناس مثل هذه الأمور عادة متبعة، ومثل هذه الأمور إذا كانت لها علاقة بالعبادة أو بشيء من العبادة نخشى أن تكون من الإحداث في دين الله جل وعلا، ولكن أنا ما عندي جواب على هذا السؤال بالذات، لعل الله عز وجل يسر أن نرفع هذا السؤال لشيخنا ليتحفنا فيه بالإجابة المسددة، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول أخ سلفي نحسبه الله حسيبه، سمع فتوى من مشايخ وعلماء رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء، مفادها أن الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس سنة مهجورة، استنادا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه الوارد في ذلك، فتحمس هذا الأخ وأراد أن يحيي هذه السنة وأصبح يجهر بالذكر ويرفع صوته ويشوش على من حوله بحيث يلتفت إليه المصلون، فمنهم من يقول هذا مجنون ومنهم من يبحث عن مشروعية هذا الفعل، فنحن تكلمنا معه وأنكرنا عليه جهره العالي ونقلنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكنه قال أنا سمعته من علماء وأطبق هذه السنة، فمن أنكر علي هو الآثم، فنرجو منكم شيخنا أن تبينوا لنا مشروعية هذا الفعل في ضوء الكتاب والسنة، وإن كان القول بأنه سنة هو الراجح، فهل من الحكمة والمصلحة أن يجهر جهرا خفيفا يسمع به نفسه دفع لمفسدة التشويش على المصلين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما نأسف له أن الكثير من المسائل إخواننا لا يحسنون التصرف فيها أو معها وإن كانوا مصيبين، لأن المسألة لا تعدو أنها مسألة من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، وهي مسألة قديمة معروفة، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. منهم من قال بسنيته، وأنه من السنن أدبار الصلوات بهذه الطريقة، يعني برفع الصوت. ورفع الصوت هنا هذا هو الإشكال، رفع الصوت الإنسان بقدر ما يسمع من بجنبه أو بقربه، وإذا رفع من يؤتم به ويقتدى به هذا رفعه للتعليم، جمعا بين أقوال أهل العلم، لأن الذين قالوا بالسنية نظروا إلى النصوص الواردة في هذا الباب، وهي صحيحة، حديث ابن عباس رواه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف انصرافه من الصلاة بالتكبير، بالتكبير يعني التكبير اللي يكون دبر الصلاة. يقول ابن عباس كنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف أي سلم من صلاته إذا سمعنا هذه الأصوات. هذا فيه دليل على أنه كان يرفع صوته، ونص الحديث يشعر على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله، هذا فعله. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني صوت التكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني هذا يدل على أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما، وهذا قول أول. القول الثاني أن رفع الصوت ليس هو السنة، والسنة في الذكر الإصرار بها، هذا هو الأصل، جعلوا الأصل هو السنة، وكونها أصل لدلالة الآية على ذلك، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قالوا الأصل في الذكر هو الإصرار لا الجهر، ورفع النبي وأجابوا على دليل أصحاب القول الأول أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته بالذكر، قالوا هذا لأجل التعليم، هذا لأجل التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تعليما للناس، ولكن الذي يكون لأجل التعليم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، يفعله أحيانا، أما الشيء الذي يفعله ديما أي يفعله دائما هذا لا يكون للتعليم، هذا يكون للدلالة على السنية، أن هذه هي السنة في مثل هذا الأمر. والذين قالوا بهذا يعني جمهور الفقهاء أن الأصل في الذكر هو الإصرار، حتى بعد الصلاة المكتوبة، وذهب من ذهب من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكابن حزم أن السنة هو رفع الصوت بها، وإلى هذا ذهب الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن إرشادا لإخواننا ونصيحة لهم أن ينصحوا هذا الأخ حتى وإن كان يعتقد بالسنية وهذا الذي نعتقده، إلا أنه لا ينبغي له أن يرفع صوته إلى هذه الدرجة، يعني حتى يصبح حديث الناس ويصبح موضوع بين إخوانه. يرفع صوته إذا أسمع من بجانبه ومن قريب منه، يكون قد رفع صوته، يكون قد رفع صوته وحقق السنة بهذا، وجنب نفسه وإخوانه هذه الفتنة أو القلاقل. والمسجد مثل هذا المسجد إذا كان فيه إمام ممن يعلم الناس ويفقه الناس في دينهم، يبين هذه المسألة للناس، وأن هذه المسألة ليس هذا الأخ أو هذا الشاب هو أول من فعلها، بل فعلها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وخيرهم، كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة حتى يزال الإلباس وترفع مثل هذه المشاكل عن الناس. هذا جوابي على هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول أنا من مدينة وأعمل في مدينة أخرى تبعد عن مدينتي ب550 كيلومتر، ولي والدة لا تريد أن تأتي معي، مع العلم أن لها أنا وأختي المتزوجة فقط، وأنا في حيرة ماذا أفعل، هل أواصل العمل أو أتوقف لأجل أمي، مع العلم أني كلما قلت لها إني سأتوقف تقول لي لا، وأعلم أنها تريد ذلك، ولقد بحثت عن عمل آخر ولم أجد، وأنا متزوج وزوجتي معي، فبماذا تنصحني شيخنا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الظاهر من سؤال الأخ أنه إذا ذهب تبقى أمه مع أخته فقط.
لا، يقول أخته متزوجة يعني تبقى لوحدها.
لوحدها
ظاهر كذا
متزوجة، فهمت أنها في البيت، وإلا وش علاقة. طيب لا علينا، احنا نجيب بناء على أن الأم تبقى لوحدها أو تبقى مع ابنتها المتزوجة. إذا كان الحالة الثانية يعني تبقى مع ابنتها المتزوجة ويكون في البيت رجل وهو زوج ابنتها، فهذا ربما يكون حال أهون من الحال الأول، أن تكون الأم وحدها. إذا كانت الأم تبقى لوحدها في البيت فلا يجوز لك يا أخي أن تترك أمك من غير عائل ومن غير أنيس ومن غير ابن يبقى معها، ونخشى أن يكون هذا من العقوق. وكونها إذا قلت لها أترك العمل ترفض عليك ذلك، لعلها من باب أنها لا تريد إزعاجك وإحراجك بمثل هذا الأمر، وكان الأولى عليك أن تسأل قبل أن ترحل، لأننا فهمنا من سؤالك أنك أخذت أهلك وولدك ورحلت للمدينة الثانية، وهذا لا ينبغي. فالواجب عليك أن تبقى مع أمك ما دام أنها لم توافق على السفر معك، وليس بالأمر الهين أن يترك الإنسان المكان الذي عاش فيه ونشأ فيه، يصعب عليه ذلك، خاصة أباؤنا وأمهاتنا. وبالتالي نصيحتي لك يا أخي أن تحاول إما أن تقنع أمك بترغيبها، ولا بمثل ما تقول أنتما بتكلخلها شوية، يعني تحاول أن تلح في ترغيبك لأمك أن تأتي عندك وتأتي معك، فإن لم تنجح في هذا الأمر فالواجب عليك أن ترجع إلى مدينتك، ولا يجوز لك أن تترك أمك وحيدة في بيتها، لأن هذا قد يؤذيها ولا تفصح عما في نفسها. فمن تمام البر أن يكون الولد دائما وأبدا مع والديه، أو خاصة مع أمه الضعيفة التي حقها علينا عظيم. هذه نصيحتي لأخي، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يفرج كربته، وليعلم علم اليقين، ونعلم جميعا علم اليقين أن الإنسان إذا ترك شيئا لله الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا منه. فاترك انت هذا لله، وتقرب إلى الله جل وعلا بتقربك من أمك، تقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة الجليلة، ببرك بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد من يريد الخروج للجهاد في سبيل الله ليكون بجنب أمه، قال ففيها، أو في الحديث ففيهما فجاهد، وفي الحديث الآخر ارجع فأضحكها كما أبكيتها. خرج وأبكى أمه. أمر الأم عظيم يا إخوان، صلى الله عز وجل أن يوفقنا لبرها وحسن معاملتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هناك في منطقتنا مع قدوم فصل الربيع تقوم ربات البيوت بإعداد أكلة خاصة تدعى البراج، وخاصة في أول يوم من دخول فصل الربيع، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذه عادة الشاوية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخشى أن تكون مسألة البراج كمسألة الزلابية، وتشن الحرب علي كما شنت على شيخي وعلى شيخنا الشيخ محمد الزلابية، وما الزلابية وما زالت آثارها وتبعاتها إلى الآن، مع أن الشيخ فتواه محفوظة مكتوبة، ويفترى عليه بمثل هذه الفريات العظيمة. المهم، نرجع للبراج ونترك الزلابية. إذا كان هذه العادة، أنا ما عندي علم بعقائد الناس في مثل هذا، إذا كان هذه العادة بناء على اعتقاد عندهم، فلا شك ولا ريب أن مثل هذه الأمور التي مبناها عقائد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه من الضلالات ومن الجهالات. وخلي يديروا علينا ما يديروا. لما؟ لأن من أنواع الاحتفال مثلا تخصيص مثل هذه الأمور، سواء كانت ألبسة أو أطعمة أو أشربة. أما إذا كان هذا يعني شيء اعتاده الناس ولا علاقة لهذا الأمر باعتقاد من الاعتقادات أو ما إلى ذلك، صنيعنا نحن مثلا الناس العادة يوم الجمعة مثلا يديروا طعام، وفي بعض المناطق يوم الجمعة يديروا تخشوخة مثلا، فهذا لا علاقة له بالاحتفالات أو المناسبات أو الأعياد، وبالتالي لا حرج في ذلك. ولهذا أنا أنصح إخواني وفي مثل هذه المناطق يعني يجتنبوا اليوم اللي الناس تعتقد فيه أنه احتفال، ويصنعوا بعد ذلك براج ولا ما شاء من هذه الأنواع التي ربما الغالب الناس يقبلون عليها ويرغبون فيها في أيام الربيع، والعلم عند الله، لأنه الربيع عندهم يوم، يعتقدوا أنه اليوم اللي يبدأ الربيع، ويعتقدوا أنه هذا الأمر يبدأ مع أول يوم. يعني هم يخالفوا الناس في هذا المعتقد الفاسد، والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لاتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء آخر، استودع الله جل وعلا إخواني جميعا، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدارين، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم ونفع بما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.